هذا أيها الإخوة هو الشريط الخمسون من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع
على كلام المؤلف. طيب يا دي الملك، هل يشترط شرط ثالث على قول ولا؟
إذا كان خارج المسجد لأنه يسمع التكبير أيضاً،
هو اشتراط لازم حتى كلام المؤلف، سماع التكبير ورؤية الإمام والمأمومين. سليم، اتصال الصفوف على القول الراجح. نعم، اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء. طيب، فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو من مبلغ عنه. أما من الإمام فظاهر، أما من مبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟ أبي بكر رضي الله عنه. طيب، أما خارجه فلا بد من شرطين: الأول سماع التكبير، والثاني اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف أن يرى الإمام أو المأمومين، وهذا قلنا لكم أن فيه نظرا، لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية، ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة. أهم شيء هو سماع التكبير. طيب، هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟ فهد.
نعم يجوز، ولكن يكره
ذلك، سواء كان العلو يسيرا أو كثيرا.
إن كان الذراع أقل.
نعم. طيب،
وإن كان أكثر من ذراع فيكره.
فيكره. ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أعلى منه. طيب، هذا نهي عام.
قالوا وحمل النهي على الكراهة.
لا، أقول عام، ليس فيه أنه إذا كان يسيرا أو كثيرا.
نعم، لأجل ورود حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره.
نعم.
وقالوا جمعا بين الأخبار أن غالبا ما يكون منبر درجة سبلة أقل من ذراع.
أين مخصصا لعموم هذا الحديث. طيب، القول الثاني في المسألة الأخ. أين ما حضرت؟ نعم،
القول الثاني في المسألة أنه لا يكره
ذلك، لا يكره ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجيب عن الحديث؟ أن الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف فلا تقوم به حجة. طيب، نعم، ما هو؟
لا تكره مطلقا إلا الحاجة.
هذا هو اللي قال زهير،
الحاجة العلوية.
لا، هذا هو الأول. نعم،
ممكن يقال لا يجوز ويؤخذ بالحديث ويوجه الحديث السهل فعله على صلاة على المنبر، نقال فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاة.
نعم،
ممكن نقول بالتحريم.
لا، ما نقول بالتحريم، احنا نقول هالحديث ضعيف، النهي حديث النهي ضعيف، ويبقى لا شك ان الاولى ان يكون الامام مع مساوي للمأموم، لا في علو الامام ولا في علو المأموم. طيب، علو المأموم، علو المأموم يا عبد المنان يعني لا بأس به؟ لا بأس به. طيب، لماذا قلنا انه لا بأس به؟ إيه؟ هل كما تحب، يعني مثلا يكون الإمام هنا والمأموم فوق، نعم،
يقولون إن الإمامة أصلها يعني تفيد يعني ارتفاع، يعني ارتفاع المنزلة، فلما ارتفع عنهم صار كأن قصده التكبر، أما الإمام أما المأموم فيعني فليس في هذه المنزلة منزلة الإمام.
هذه تقتضي العكس. كيف ان الامامة تقتضي ان يكون الامام ارفع ثم يصير في الاسفل؟
ذكره صاحب الحاشية.
شيخ ما ورد النهي.
صح هذا هو، لانه لم يرد في هذا نهي، والجماعة حاصلة بالعلو والمساواة، يعني الجماعة تحصل بعلو المأموم عن الامام او مساواته له، واذا لم يرد النهي فالاصل الأصل الصحة والحل. وهذا هو الذي جعلنا نقول إن علو الإمام ولو زاد على الذراع جائز، بناء على أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. طيب، ذكرنا أن الموفق رحمه الله قال إن هذا الحكم فيما إذا لم يكن مع الإمام أحد، فإن كان معه أحد فلا كراهة. يعني مثلا لو كان الإمام يصلي فوق ومعه جماعة وفي ناس يصلون تحت، فإن هذا ليس فيه كراهة ما دام مع الإمام واحد فأكثر، لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام، بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة وأن هذا إمامه؟ طيب، المؤلف يقول إنه تكره الإمامة في الطاء، إيش معنى هالكلام؟
المنبر؟
لا، المنبر مو هو طاء. وإيش معنى إمامة في الطاء؟ يعني في المحراب، وإيش معنى؟
يعني في داخل المحراب.
أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟
لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول من أصل.
قالوا لأنه يحتجب عن
رؤية
المؤمن
له. نعم، أولا ذكروها لابن مسعود رضي الله عنه، والثاني أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. طيب، في القول الثاني في المسألة أظن ذكرناه لكم. نعم، أنه لا يكره، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق وكان يسجد في الطاق فإنه ليس فيه كراهة. لو كان الإمام واقف خارج الطاق ويسجد في الطاق فإنه لا كراهة. طيب، إذا احتيج إلى ذلك عبد الله.
نعم، إذا احتيج إلى ذلك فلا كراهة.
فلا كراهة. كيف الحاجة إلى ذلك؟
كان مثلا يكون في المسجد زحام كثير أو
فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل بالمحراب، فهذا لا بأس به. أين نبدأ الدرس الآن؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتطوعه موضع المكتوبة. تطوعه، الضمير يعود على الإمام لا على المأموم. تطوعه أي الإمام موضع المكتوبة، أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. ووجه ذلك أولا أن فيه حديث، أن فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكنهم استدلوا به. وثانيا أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس، فلهذا نقول له لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعا فورا فإنه بلا شك سوف يشوش على المأمومين، فلهذا يكره أن يتطوع. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان ليكون فاصلا بين الفرض وسنته. قال المؤلف رحمه الله: إلا من حاجة. إلا من حاجة، الحاجة دون الضرورة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده وليس في ضرورة إليها، مثل أن يريد الإمام أن يتطوع ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة ليس فيها مكان، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة. ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة، لأن أمام الإمام ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يتطوع في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته، الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإذن قول المؤلف إلا من حاجة، نقول الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة، اللهم إلا في أمر نادر جدا، كما لو كان الشخص ليس له بيت وإنما مكانه المسجد، أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة أو ما أشبه ذلك. وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته، وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة، لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة، لا صغارهم ولا كبار، ويكون في هذا عون لهم على التطوع. قال المؤلف: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. إطالة قعوده، أيضا قعوده الضمير يعود على الإمام، يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، ثم ينصرف. هذه هي السنة. فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة. ثم فيه أيضا محذور آخر، وهي أنه إذا أطال القيام حبس، إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس. وفيها أيضا محذور آخر، وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في صلاته، فيرتبك المأموم في هذا. لذلك نقول إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة. طيب، إذن ينصرف، ينصرف إلى أي، إلى أين ينصرف؟ إلى جهة قصده، أي أنه يستقبل المأمومين، يستقبل المأمومين، ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين، نقول كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن يمين وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة. طيب، يقول: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا. فإن كان ثم، أي هناك، يعني في المسجد، نساء لبث قليلا، أي لبث مستقبل القبلة قليلا، لينصرفنا، أي النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأخر إذا كان فيه النساء من أجل أن ينصرف. وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء ويحذر منه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن شرها أقرب إلى الرجال، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه مع الأسف كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية وهي التقدم، وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر، لأن اختلاط المرأة بالنساء هو إشباع لرغبة الرجل. نعم، اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية؟ الديمقراطية أن تبقى المرأة مصونة محروسة، لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة، هذه الديمقراطية. أما أن آتي بها كأنها صورة يتمتع بها الرجل، سكرتيرا له أو ما أشبه ذلك، يتلذذ بخطابها وبمسها، فهذا لا شك أنه على حساب المرأة وأنه ظلم لها، فأين الديمقراطية؟ لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة. ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، اتسع الخرق على الراقي. لكن الذي يؤسف له أيضا الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوى لا حرية هدى، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الرق لله عز وجل، أن تكون عبد لله. هؤلاء هربوا منه وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب، في المتجر، في كل شيء. ولا شك أن هؤلاء أشهدوا بالله أنهم غاشون لدينهم وغاشون لإخوانهم من المسلمين، وأن هؤلاء يعتبرون غششة خونة، لأن الواجب أن الشعب المسلم يتلقى تعاليمه من أين شيء؟ من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا رأينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل. لماذا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟ من أجل، لا شك، من أجل عدم الاختلاط. هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر بكثير من الناس في أوقاتنا هذه، أليس كذلك؟ هذا أحد لا يشك في أحد، خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كيد الكفار ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم ليأخذوا من قيئهم. هم يتقيؤون المفاسد وأولئك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار والعياذ بالله في هذه الأمور وغيرها. إذن نقول على قول المؤلف: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. لماذا؟ عندنا دليل وتعليل. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه إذا كان في المسجد نساء لبث الإمام قليلا مستقبل القبلة من أجل أن ينصرف النساء، لأن الناس لن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام. المأموم ما لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء. ثانيا التعليل لأجل ألا تختلط النساء بالرجال لما في ذلك من الفتنة العظيمة. نعم. فإن كان وقوله فإن كان ثم، قلنا إن ثم بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء مفتوحة وليست مضمومة، وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثم، يقولون ثم، ولكنهم جاهلون في اللغة العربية. قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم. يقول لبث قليلا لينصرفنا. ثم قال المؤلف: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن. أنا عندي إذا قطعن، عندكم الصفوف متن؟ إذا قطعن الصفوف. يكره وقوفهم أي وقوف المأمومين بين السواري وهي الأعمدة إذا قطعن الصفوف. فاشترط المؤلف أن تقطع الصفوف. وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع، قال إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع. أما السواري مثل هذه السوارين هذه فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، لا سيما إذا تباعد ما بينها. وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها. وعلى القول بأنه يكره يعني بمعنى ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها، فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة. فإن احتاج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة وكان المسجد ضيقا ولا بد من الوقوف بين السواري، فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد. فنقول هذه حاجة ولا بأس بها، وما زال الناس يعملون به في المسجدين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة، فلا يضر. وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، يتوقونه حتى إنهم يبون على ذلك، ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا. فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. نعم. يعني إذا كان هناك نساء لكن لهن باب خاص ومكان خاص، الظاهر أنه لا بأس به، يعني الظاهر أنه لا يلبث لأن المحذور ينتفي هنا. نعم.
شيخ حسن الله عليك، بعض الناس يعلم بعلم
المكتوب موضع المكتوب
لأن الأرض تشهد له
لا تعلم. هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لقلنا كل إنسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له أن ينتقد. وكان معناه أن الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح. نعم.
والله عنك بعض المساجد السواري تقطع صفين، يعني يقف الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الأول، يعني يقف بين السواري الأولى يعني لقارب الصفوف أو يقلب.
أي نعم، إذا كان المسجد واسعا فالأولى أن لا يقف بين السواري حتى لو تباعد ما بين الصفين إذا كان واسع. نعم أحمد. إيش؟
بعضهم يستدل بجواز الانتقال من النافلة من الأرض تحت أكبر القيامة عما عمل عليه
الإنسان. ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح. الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد. نعم. هو صحيح لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من جذوع من النخل، لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضها ليكون اقوى واشد، والجمع النخلتين تسع في محل ثلاث رجال.
نعم، لكن اقول الحديث عن الجهه مطلق.
نعم.
لو قلنا نقدر فيما اطلق عليه الساريه.
نعم.
عاده يعني لكن يعني اقرب ذا ما التقدير يعني هكذا ما يكون يحتاج الى دليل.
هذا دليل، هو السواري اللي تقطع الصفوف، اما اللي ما تقطع ما يضر، يعني لو فرضنا السارية خفيفه جدا ما تقطع الصف.
لكن الدليل يعني على هذا التقدير يعني.
نعم. معروف السواري عندهم في عهد الرسول انها سواري بهذا القدر. نعم.
قلنا ان الافضل ان يصلي الشخص ان الراتبه في البيت، لكن اذا فاتت الشخص يعني صلاه الجماعه، هل الافضل ان يصلي في المسجد او في بيته لوحده منفردا؟
قول الرسول الا المكتوبه يشمل من فاتت،
يعني يصلي في المسجد،
يصلي في المسجد
ولو كان يستطيع ان يصلي جماعه مع اهل البيت.
الظاهر يصلي في المسجد لأنه ربما إذا صلى أيضا يأتي من يصلي معه.
طيب حديث يا شيخ.
ربما يصلي من يعني يأتي ويصلي معه.
حديث أنس يا شيخ الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم وقد فاتت الصلاة فصلى في بيته مع أهل.
نعم.
جمع
جمع. هذا فعل الصحابي ما يحكم على السنة. فعل الصحابي ما يحكم على السنة، يكون فيه اعتبارات قضايا عام. يعني.
شيخ صلى الله عليه وسلم حديث المروي. كان فيها
من وصل
الصف وصله الله ومن
قطع
صفا قطعه الله، عليه الحسن الله اليك، هذا على ان يعني خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف،
لان
الخطاب هذا خطاب واحد.
نعم.
من وصل الصف
وصله. نعم.
ولم يكن وصله.
وش
يعني على ان الذي يقطع مكان الشخص الواحد وهو ما يعد الساريه
سوارينها. لا سلامه، لان الساريه ثابته ما ينقزع ساحتها، لكن الإنسان الذي يخرج باختياره يقطع الصف.
إيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا قطعا.
إيه معلوم، لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول صف متصل، لأن الساري هذا أمر ضروري، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضي قلت هذا صف مقطوع. هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا على المأموم؟ تصح. طيب ما هو الدليل؟
الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى عندما اقيم انه صنع المنبر.
نعم.
صار يصلي عليه ويقرا ثم يركع ثم يمضي ويسجد يقول فعلته.
احسنت. طيب يقول المؤلف كامامته في الطاق، ايش معنى يا خالد؟
اي يكره ان يؤم الامام داخل الطاق.
ما هو الطاق؟
المحراب.
نعم. طيب فإن قام خارجه ثم سجد فيه
لا بأس،
لم يكره. طيب يلا آدم، إطالة قعوده مستقبل القبلة ما حكم إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة؟ ما حكمه؟
حكمه كراهة.
كراهة. إلا
إلا النساء يخرجن.
إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى يخرج. طيب، حكم الوقوف بين السواري. طيب يكره مطلقا
إذا كان ضيقا،
لكن ما في الشرط الكراهة.
إذا كان السواري في مقدار،
إذا كانت تقطع الصفوف، إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره. طيب لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، فهل يكره أو لا؟ لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، بمعنى أنهم ثلاثة رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا، من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ من قوله إذا قطعنا الصفوف. طيب لماذا أحصل قطع الصفوف؟
ثلاثة رجال
ويا ثلاثة. صح. وبعض العلماء يقول إنه يرجع في هذا إلى العرف، إلى العرف. أما الآن فنأخذ الدرس الجديد. يقول المؤلف: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. ها؟ فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فرض عين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، فرض عين، لكن أكديتها ليست كأكدية صلاة الجمعة. ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر. قال: يعذر. والأعذار أنواع، الأعذار أنواع. قال المؤلف: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. هذا نوع من الأعذار، مريض. ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟ المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي، يلحقه مشقة. ودليل هذا أي أنه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة، قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ليس على العمى حرج ولا على المريض حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، أو مريض. فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. طيب، وكذلك أيضا من أنواع المرض المسقط، إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة، لكنه يخشى مما يعرف عند العامة من الرائحة، مما يعرف عند العامة بالرائحة، يعني مثلا مريض فيه جرح، الجرح بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه ويحصل فيه التهاب قوي، ويسمونه العامة الشمم. فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به، فإنه بهذا يكون معذورا. يكون معذورا، والعلة في ذلك الضرر أو المشقة. هذا واحد. يعذر أيضا بترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين. مدافع تدل على أن هناك أخذا وردا، وأن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، ويلحق بهما الريح. فإن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، حتى إنه أحيانا يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط. فإذا كان يدافع البول والغائط والريح فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وفيه دليل وتعليل. أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بحضرة الطعام ولا حال مدافعة الأخبثين. أما التعليل فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة. وترك الجماعة خلل في أمر خارج عن العبادة، لأن الجماعة واجبة للصلاة أو في الصلاة واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها. فلهذا نقول المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. تعليل آخر: أن احتباس هذه الأخبثين مع المدافعة يضر البدن، يضره ضررا بينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الخبثين راحة للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر. وهذه قاعدة طبية، أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن. ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهر جدا وقد شهد به الأطباء. قال: ومن بحضرة طعام محتاج إليه، يعني ويعذر بترك الجمعة وجماعة من كان بحضرة طعام، يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنا من تناوله، يكون متمكنا من تناوله. مثاله: رجل جائع حضر العشاء، حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فقال: أنا بين أمرين، إن ذهبت إلى المسجد انشغل قلبي بالطعام لأني جائع وقد حضر، وإن بقيت وأأكل أكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحا. نقول: كل كل ولا حرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء، فأمرنا بأن نبدأ به. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءة الإمام وهو يأكل ويتعشى، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. إذن إذا حضر العشاء فتعش، ولو أقيمت الصلاة. نعم، ولو أقيمت الصلاة. طيب وهل نقول كل بمقدار ما تنكسر نهمتك أو لك أن تشبع؟ نقول لك أن تشبع، لأن الرخصة عامة، الرخصة عامة. قال فابدأوا به في الحديث، ابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء. إذن له أن يأكل حتى يشبع. وذكرنا قيدا لا بد منه، وهو أن يتمكن من تناوله. فإن لم يتمكن بأن كان صائما وحضر الفطور وأذن لصلاة العصر وقال أنا مشتهن الأكل، فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟ لماذا؟ لأن هذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. حتى لو اشتهى شهوة قوية للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل ما دام صائم. طيب، إذن نقول لا بد من هذا القيد، أن يتمكن من تناوله، ولا بد من قيد آخر، وهو أن لا يجعل ذلك عادة بحيث لا يقدم العشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة، لأنه إذا اتخذ هذا عادة صار قد تعمد أن يدع الصلاة. لكن هذا إنما يكون فيما لو جرى الأمر بغير اضطراد عادي. فنقول ابدأ بالعشاء، ابدأ بالطعام الذي حضر سواء عشاء أم غداء أو بحضر طعام محتاج إليه. قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خائف من ضياع ماله يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يسرق، يخشى إذا ذهب أن يسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة وضاعت. فنقول في هذه الحال إنك معذور، معذور في ترك الجماعة، لأنك لو ذهبت وصليت مع الجماعة فإن قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه. كذلك إذا كان يخشى من فواته بأن يكون شخص قد أضاع دابته وقيل له إن دابتك في المكان الفلاني وحضرت الصلاة، وقال أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي إنها فيه، فهذا خائف من فواته. نقول لك أن تترك الصلاة وتذهب إلى مالك لتدركه. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور فأقيمت الصلاة وقال إن ذهبت للصلاة احترق الخبز، فماذا نقول؟ نقول لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل أن لا يفوت مالك بالاحتراق. طيب، والعلة كما عرفتم انشغال القلب أو ضرر فيه، ضرر في المال مثل أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة. الصبيان هؤلاء معروفين بأنهم أشرار يكسرون السيارة، فقال إن دخلت المسجد كسروا السيارة، وهذا ضرر في ماله. نقول أنت الآن معذور في ترك الجماعة، لك أن تبقى تحرس السيارة لأنك معذور. إذن اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئا، لأنه أطلق فقال من ضياع ماله. وقد يقال إنه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة، لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد. لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة إيش يصليها؟ يصليها كما هي. طيب قال أو موت قريبه. موت قريبه يعني أن قريبه يخشى أن يموت وهو غير حاضر، يخشى أن يموت وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت فيخشى أن يموت وهو غير حاضر. والصورة الثانية في موت قريبه أن يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه لأنه ساقط في ماء ربما يغرق فيه. لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب، بل إذا خاف أن يغرق أي إنسان معصوم فإن له أن يدع الجماعة ويشتغل بإنقاذ هذا المعصوم. أما الصورة الأولى وهي إذا كان قريبه في سياق الموت وقال أخشى أن يموت وأنا غير حاضر فأحب أن أبقى عنده لألقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر. أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان. خاف على نفسه من ضرر. كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، عند بيته كلب عقور، وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فقال أنا أخشى من ضرر. نقول إذن أنت معذور، أنت معذور، صلي في بيتك ولا حرج عليك. وكذلك لو فرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن يكون الرجل ليس عنده حذاء والطريق كله شوك أو كله قطع زجاج، فهذا يضره، فنقول له أنت الآن معذور بترك الجماعة. أو سلطان. كيف سلطان؟ السلطان يعني مثل الأمير، الأمير يطلب ويبحث عنه، فقال إن خرجت أمسكني السلطان وهو ظالم له. أما لو كان بعدل فلا يحل له أن يتأخر، لكن إذا كان السلطان ظالما جائرا وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه أو يغرمه مالا أو يؤذيه أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال يعذر بترك الجمعة والجماعة لأن في ذلك ضررا عليه. أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة، لأنه إذا تخلف عن الجماعة أسقط حقي، حق الله في الجماعة والحق الذي يطلبه به من السلطان. عرفتم؟ طيب كذلك من ملازمة غريم ولا شيء معه. له غريم يطالبه يقول أعطني حقي، كل ما خرج من بيته وإذا الغريم على عتبة الباب يلازمه ويتكلم عليه، يا فلان يا مماطل يا كذاب يا مخلف الوعد أعطني حقي، وهو ما عنده فلوس، فهذا عذر. عذر لماذا؟ لما يلحقه من الأذية بملازمة الغريم له، لأن هذا الغريم بلازم يمشي معه من الباب إلى المسجد ومن المسجد إلى الباب. نعم، فنقول أنت الآن في عذر لأن هذا يؤذيك بغير حق. فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له حق في ترك الجماعة، لأنه إذا ترك الجماعة في هذا الحال أسقط حقين، حق الله في الجماعة وحق الآدمي في الوفاء. طيب إذا كان عليه دين غير حال مؤجل لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل، قد خبر أن له دينا عند هذا الرجل ولا يعرف مؤجل ولا حال، وكان يلازمه، لأن يوجد ناس هكذا، يوجد ناس من الغرماء الذين يطلبون الناس ما عندهم تمييز بين المعجل والمؤجل، كان في ذهنه أن عند فلان له دراهم فكان يلازمه مع أن الحق مؤجل، فهل له أن يتخلف؟ ليس له أن يتخلف. لماذا؟ الأذية حاصلة. إيه لكن هذا ما يعرف حل ما حل. طيب إذا كان ما حل لك الحال، لا هذه ينظر. إذا كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه، فنعم هذا لا شك أنه يقول أنت المخطئ، اشكو على السلطة ويكونك إياه. أما إذا كانت السلطة ليست قوية، أو أن هذا الرجل مثلا تحابيها السلطة ما تأخذ الحق منه، فهذا عذر لا شك، لأن بعض الناس بلوى لا يفقه ولا يعرف. هنا كيف؟ إيش؟
الحراس الأمير يقصد.
حرسون الأمير.
إيه.
والأمير يسلي وهم الموقفين
أمامه. إيه. إذا كان هناك خوف لا بأس، لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يعذر بترك الجماعة، كيف عاد إذا خاف على ولي الأمر؟
والحارسين في الأبواب
ما يكفي الحارس في الباب، يمكن يجي أحد حتى وإن دخل. نعم.
توسع يا شيخ مثل هذه الأعداء، مثلا يعطي المنافقين مثلا قد يحتجون مثلا في فصل الشتاء أنهم
ما بعد جاء يبدينا إن شاء الله فصل الشتاء، أصبر شوي،
تضررون من ذلك
على كل حال، هذا شيء بينه وبين الله.
تطالبوا بالعدد وتطالبوا بالحضور ويحتج لك،
أقول هذا شيء بينه وبين الله. إذا بيجينا إن شاء الله مسألة العذر بالريح الباردة في آخر الفصل. نعم.
يجعل قاعدة عامة أن أي أمر يشغل القلب إنك ما تحضر، أن تنتظر مكالمة، تنتظر شخص.
أي نعم نعم، يبي يجينا إن شاء الله حتى غلبة النعاس. لو فرضنا واحد أخذ النعاس وقال أنا إن جلست إلى صلاة العشاء ما استطعت إني أصلي، نقول صلى الآن منفرد ونم. لأنه مثل كما قلت لكم المحافظة على نفس العبادة شيء يتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة على أمن الخارج. فمثلا إذا كان المكالمة خطيرة، نعم، وينتظرها ولا في أحد ينوم منابه بحيث أنه لو كلم يجي يخبره فلا حرج. نعم. كيف؟
أن يأكل بصل كل ليلة ولا يروح صلاة الفجر، يقول هذا معذور.
أي نعم. لا لا ما نقول معذور، نقول هذا محروم، هذا محروم، لأن هذا ليس بعذر، هذا إنما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لكف أذاه، ما هو لأنه معذور. لكن أكل البصل ينظر، إن كان أكل البصل من أجل أن لا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس. كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا يفطر، لكن نقول إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر. نعم.
شوف لو كان في نفس صلاة الجماعة، لكان مع الجماعة ورجل يعني سوف يسقط في حفرة مثلا، كان له نقطع الصلاة
سوف إيش؟
يقع في حفرة.
أي نعم، له نقطع الصلاة. نعم. إذا كان لا يمكنه أن يكلمه بالنحنحة، أن ينبهه بالنحنحة، فله نقطع الصلاة. لا بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أن إذا تأخرت مثل لمدة 10 دقائق 5 دقائق اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والمأموم والإمام واحد فيها.
استدلنا بقول الله عز وجل اتقوا ما استطعتم على ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كان مثلا مصاب بالإنفلونزا وكان يعني يستطيع أن يحضر الجمعة والجماعة لكنه على المشقة،
أكيد. إيه يصلي في بيته.
نعم.
يصلي في بيته.
لكن هذا يستطيع الحضور. والله عز وجل
قال. تقول مع مشقة.
إيه.
هذه المشقة ما باستطاعة. لأنه ما في أحد مريض إنه نقول ما يقدر أبد، يقدر مثلا يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يتابه هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد وإذا تعبان يكون في قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب ولا دوخ في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريح. نعم هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة لا في الوقت، الوقت لا بد أن نصلي على كل حال. هنا
قال ما في طريقه سباع وهو
نعم،
فكيف نقول
بهذا؟ إيه بس ما تضر، هو قال إن المدينة كثيرة السباع والهوام، لكن ما قال أنها تضر، لو قال تنهاشني كان يكون فيه حجة على كلام رد كلام الفقهاء. نعم
بالنسبه
يعني
امام
ذلك
كلب
عقول يخشى
على
نفسه،
نقول له
ائتي لك بعصا. اذا ما صار عذر، ما يخاف اذا كان هذا الكلب يمكنه ان يندفع بالعصا. نعم ما صار ما خاف الضرر. نعم
قلنا اذا كان خاف على دابته عبرنا بترك الجماعه ولا يترك الصلاه، يمكن سامع الشريط يقول ترك الصلاه
ليه تقصد مع الجماعة؟ نتكلم عن العذر في الجماعة.
ترك الصلاة.
لا ترك لا ترك الصلاة الجماعة. كل الكلام هذه في عذر الجماعة. نعم. خالد. نعم. أي نعم. هذا عذر لا. هذا عذر. لأن كلمة عذر هذه كلمة عامة. هذا عذر. نعم
شيخ اذا كان يخشى ان يموت مثلا قريبه بس موجود معه من يلقنه
الشهاده، هذا الظاهر مو بعذر، لان حتى الرجل في مثل هذا الحال لو ذهب لم ينشغل القلب، لو ذهب لم ينشغل القلب.
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في من يعذر بترك الجمعة والجماعة أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح شديدة في ليلة مظلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من أعذار من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، فمنها المرض. فما دليل يا فهد؟ دليل أن المرض مسقط للجمعة والجماعة.
قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم،
وهذا دليل عام. طيب الخاص؟
دليل خاص قوله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف أبو بكر وصلي بالناس.
طيب
إذا أخذنا الكتاب ولا
عالم
ولا
حرج. نعم
وكذلك قول ابن مسعود لا يتخلف عنها الا منافق او مريض،
رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض. طيب مدافع احد الاخبثين الدليل.
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم
أحمد. نعم من حضره طعام اشتهيه
هذا معذور.
معذور الدليل 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 مو التعليل،
هذا هو
لا الدليل من الكتاب والسنة والتعليل من العقل.
نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا قبل الصلاة.
طيب.
وابن عمر رضي الله عنه هو حريص على السنة كثيرا منا، وهو في ذات يوم حضر عشاء وترك وأكل وترك الصلاة
وهو يسمع قراءة الإمام. طيب هل نحن قيدنا هذا الكلام كلام المؤلف بقيد؟ ما هو؟
وهو الشرط الأول أن لا يكون هذا عادة.
نعم.
والثاني إذا يمكن يتمكن تناوله عليه.
أحسنت. فإن لم يمكن تناوله فلا فائدة من ترك الجماعة. تمام. تمام. طيب إذا خاف من ضياع ماله هل يعذر يا أحمد؟
نعم يعذر في ترك الجمعة والجماعة.
ما الدليل؟
الدليل قوله لا ضرر ولا
ضرار. لا ضرر ولا ضرار. طيب صح. فيه قياس دليل قياسي.
إيه نعم. أنه من شغل القلب والأمر الذي يختص بنفس الصلاة أهم من الأمر الذي يختص
به. يعني إذا كان الشارع نهى عن الصلاة مع مدافعة رغبتين أو حضور الطعام فالعلة من شغل القلب. نظير هذا لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القضاء في حال الغضب قاس العلماء عليه كل ما يشغل القلب. نعم. طيب يقول المؤلف إن الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة. وصلت المسألة. الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة. صورة المسألة. غريم يعني مطلوب ولا طالب؟
طالب.
طالب.
وليس عنده مال يعني معسر هو يستطيع دفع الدين.
نعم.
وكان هذا الغريم إذا خرج من منزله يلازمه كل يوم.
نعم.
إنه يعذر في ترك الجماعة.
العلة؟
العلة أداة يؤذيه.
التأذي به. التأذي به وإشغاله. طيب. إذا كان عنده ما يوفي به فهل يعذر بذلك؟ اللي وراك. نعم. ها؟
لا يعذر.
لا يعذر. لأنه
مستطيع
يتخلص. يتخلص منه بوفائه وينتهي الأمر. طيب إذا كان الإنسان يخشى أن تفوته الرحلة في الطائرة هل يعذر؟ يعذر. من أين أخذته من كلام المؤلف؟
أو
فوات رفقته. طيب ألا نقول له إذا فاتتك هذه الرحلة فالرحلة التي بعدها؟
إذا كان يحتاج ضرورة نقول له يعذر، وإذا كان الأمر في رأسه نقول له أجلها.
أجلها؟
إذا يعني إذا كان يعني يطير بعد ساعتين
أو ثلاث
أو يعني أن
يصلي. قد يحصل له ركوب وقد لا يحصل. نعم.
ما يلزم يا شيخ. ما يلزم أن يؤجل الرحلة.
لا يلزمه. لأنه قد يفوت مقصوده وقد لا تأتي الرحلة المقبلة. طيب وقفنا على هذا أظن. ما أخذناه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو كان يخاف من فوات رفقته. إذا كان يخشى من فوات الرفقة فهذا عذر لوجهين. الوجه الأول أنه يفوت مقصوده بذلك، والثاني أنه يشغل قلبه، لأن الإنسان سوف ينشغل. وقس نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السيارة وأنت تصلي، فإنك تجد نفسك في حال قلق تخشى أن تفوتك السيارة، وكذلك الطائرة. فإذا خفت الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك إذا خفت فوات الرفقة فإنك معذور بترك الجمعة وترك الجماعة. ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا. فسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب علم، والمباح كالسفر لتجارة ونحوها. قال المؤلف أو غلبت نعاس. إذا غلبه النعاس فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. كرجل منهك بعمل أو سفر فأخذه النوم والنعاس حتى كان يتكلم مع الناس وهو نائم، فيقول أنا الآن بين أمرين، إما أن أذهب وأصلي مع الجماعة وأنا في غلبة النعاس لا أدري ما أقول، وإما أن أنام حتى آخذ ما يزول به عني النعاس ثم أصلي براحة. نقول افعل الثاني، افعل الثاني. طيب، فإن خاف فوت الوقت، قال أنا أخشى أن نمت أن يفوت الوقت، نقول صلي الآن على كل حال، لأن فوات الوقت ليس كفوات الجماعة. طيب، كذلك إذا مما يذر به الأذى بمطر ووحل، إذا كان يتأذى بمطر يعني أن السماء تمطر، وإذا خرج تأذى بالمطر فهو معذور. وما هو الأذية بالمطر؟ الأذية بالمطر إما أن يتأذى ببل ثيابه أو ببرودة الجو أو ما أشبه ذلك، فنقول إنك الآن معذور. وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل لأن الأسواق طين تربص مع الماء مع المطر ويحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور. أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذي لأن الأسواق مسفلتة وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفضة مطرا متجمعا، لكن هذا لا يضر، لا يتأذى به الإنسان لا في ثيابه ولا في قدميه. فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل إنما يكون بماذا؟ بنزول المطر، فإذا كانت السماء صاحية وانقشع الغيم فلا عذر في الوحل. لكن في بعض القرى التي لم تكن زفلتت العذر موجود، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا في رحالكم. طيب، وفهم من قوله أو أذن بمطر أنه لو لم يتأذ به بأن كان مطرا خفيفا فإنه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من نوع من المشقة فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه. قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. قال بريح، انتبه للشروط، ريح باردة هذه وصف، شديدة وصفان، في ليلة مظلمة. أما الأول وهو كون الريح باردة فلا بد منه، لأن الريح الساخنة ليس فيها أذى ولا مشقة، والرياح الباردة هي التي بالنسبة لنا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية، الرياح الباردة هي التي تأتي من الشمال، لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب، بالعكس عكس المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية. فإذا كانت الرياح شمالية وشديدة فهي عذر بلا شك، لأنها تؤلم أشد من ألم المطر. لكن القيد الثالث قال في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، هذا القيد لا ليس عليه دليل، لأن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر في الليلة الباردة أو المطيرة، وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة، ولأنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر. هل الظلمة تزيد من برودة الجو؟ لا، لا تزيد، والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل، إذن فالصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع، وهو أولى من الجمع للتأذي بالمطر، ويعرف ذلك من قاساه. أما في أعوامنا الأخيرة هذه فلم يأتي برد يوجب أو يسوغ الجمع، لكن يأتي فيما مضى ليالي يشق على الناس الحضور إلى المساجد أكثر مما يشق الحضور إلى المساجد في ليالي المطر. ومع هذا فإن المشقة بالبرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب أنه في البرد يكثر نزول البول فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، لا سيما وأنه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تسخن الماء، أحيانا يكون الماء شديد البرودة جدا. فلهذا نقول إنه ما دامت العلة هي المشقة فإن المشقة تحصل بالريح الباردة نعم الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية فليس فيها مشقة. طيب، هل يعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ الجواب نعم، يعذر بتطويل الإمام إذا كان طولا زائدا على السنة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سورة البقرة، بل وبخ معاذا. فإذا كان هذا الإمام يطول تطويلا زائدا على ما جاءت به السنة فالإنسان معذور في ترك الصلاة خلفه، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. طيب، سرعة الإمام سرعة تمنعه من فعل ما يجب، هل يكون عذرا في ترك الجماعة؟ الجواب نعم، يكون عذرا، بل هذا من باب أولى أن يكون معذورا. نعم، فنقول إذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد، لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. طيب، إذا كان الإمام فاسقا بحلق لحية أو شرب دخان أو إسبال ثوب فهل هو عذر في ترك الجماعة؟ لا، إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح كما هو المذهب فهو عذر لا شك، أذهب أصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذا ما الفائدة؟ فهو عذر. وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه وهو الصحيح فإن ذلك ليس بعذر، لأن الصلاة خلفه تصح وأنت مأمور بحضور الجماعة. طيب، إذا كان الإنسان مجرما وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة فهل هو عذر؟ ليس بعذر. لماذا؟ لأنه حق عليه. أما إذا كان مظلوما فإنه عذر، لو كان الإنسان مظلوما يعرف أنه ليس منه جناية ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلما فهو معذور في ترك الجماعة، يصلي في بيته لأنه مظلوم. طيب، إذا كان في طريقه إلى المسجد منكرات كتبرج النساء وشرب الخمر وشرب الدخان وما أشبه ذلك فهل هذا عذر؟ ما هو التفصيل؟ لا ما يقدر، ليس بعذر. اي نعم،
إن كان إذا رأى هذا المنكر لا يستطيع أن يصبر عليه فيكون كفى عذر.
بعض الناس إذا رأى منكر ما يستطيع ثم أن ينكره
أو إيش؟
يعني
إما أن يكره أو إيش؟
في ناس ما يستطيع يصبر ولازم يفعل شيء.
مش لازم؟
لازم يفعل شيء. طيب يؤدي نفسه بهذا
يعني بغير اختياره؟ إيه
نعم. يعني رأى منكر ما يستطيع يصبر.
والله على كل حال إذا كان إن الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر انفجر نعم وضرب وشتم وصرخ وزعق فهذا قد يقال إن هذا عذر لأنه في هذا الحال ربما يضر نفسه. أما إذا كان الرجل عنده غيره وعنده اتزان وحكمة يملك نفسه فليس بعذر. تقول أخرج وانهى عن المنكر ما استطعت فإن انتهى الناس فلك ولهم وإن لم ينتهوا فلك وعليهم. طيب إذا كان إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة فهل له أن ينفرد؟ يعني مثلا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبتين هل له أن ينفرد؟ نعم له أن ينفرد إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئا، بمعنى أن الإمام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد هل يستفيد شيئا؟ لأنه لو خفف فالإمام مثله لا يستفيد شيئا بانفراد. طيب هل له أن يقطع الصلاة؟ نعم له أن يقطع الصلاة، له أن يقطعها إذا حصل هذا العذر فله أن يقطع الصلاة، لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا. إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئا فإنه لا يقطعها. لو فرضنا أنه يخشى من ملازمة الغريم وخرج من بيته إلى المسجد ولم يجد الغريم، لكن في أثناء الصلاة سمع الغريم يقول جابك الله، نعم، في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف؟ ليش؟ إذا انصرف يمسك أحسن، ففي هذه الحال لا ينصرف. لا، إذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاة فإنه لا يقطع، أما إذا كان يستفيد فهو عذر. طيب هل هذه الأعذار عذر في إخراج الصلاة عن وقتها؟ لا، ليست عذرا. على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال إن مدافعة الأخبتين عذر في إخراج الصلاة عن وقتها. نعم، وذلك لأن حبس الأخبتين يكون به ضرر على الإنسان، ليس مجرد أنه محتاج إلى التخلي ولكنه يصيبه الضرر. وبعض الناس أيضا يحس إذا حبس الأخبتين ولا سيما البول يحس بخفقان شديد في القلب فيخشى على نفسه منه. فيقول بعض العلماء إن مدافعة الأخبتين عذر حتى في إخراج الصلاة عن الوقت. ولكننا نقول إذا كانت الصلاة هي الأولى، إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها فإن هذه الأعذار تبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة. هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع، وحينئذ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى ممكن أن تنوي الجمع وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، لأن ما عذر فيه بترك الجماعة جاز فيه الجمع لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يلحقها الحرج في ترك الجمع. طيب الآكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ ها؟ طيب ما هو التفصيل عبد الله؟
إذا كان مثلا وقت الصلاة قريب فما ينبغي أن يأكل البصل بحيث يمتنع عن الخروج.
المهم أنه أكل لا لقصد أن يدع الجماعة. لأننا نقول هذا التفصيل الذي أشار إلى عبد الله هذا بالنسبة لأكل البصل هل يجوز أو لا. نقول إن قصد بأكله البصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرام. أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه فليس بحرام. كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. فنقول هذا الذي أشار إليه عبد الله بالنسبة لإيش؟ للأكل وعدمه. أما بالنسبة لعدم حضوره المسجد فإننا نقول لا يحضر، لكن لا لأنه معذور، لكن لا يحضر دفعا لأذيته. انتبه، الأول الأعذار الذي ذكر المؤلف هذه أعذار تسوغ للإنسان أن يدع الجماعة لأنه متصف بما يعذر به أمام الله. أما من أكل بصلا وثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن نقول لا يحضر دفعا لأذيته. وهناك فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، يكتب له الأجر كاملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة. لماذا؟ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، دفع للأذية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. طيب، عندي أشياء بعد ذكرها غير مسألة البصل. نعم، يقول رحمه الله إذا كان الإنسان فيه بخر، تعرفون البخر؟ أين رائحة منتنة في الفم أو في الأنف تؤذي، هل نقول إنه لا يصلي مع الجماعة أو يحضر ولو آذى الناس؟ لا يحضر، نقول لا يحضر دفعا لأذيته. لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، أما هذا فليس باختياره. وقد نقول إن هذا الرجل يكتب له أجر الجماعة لأن هذا بغير اختياره معذور. وقد نقول إنه لا يكتب له أجر الجماعة لكنه لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تركها للصلاة نقصا في دينها. طيب، من شرب دخانا، من شرب دخانا وكان فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس، لأن الدخان ينقسم، بعضه رائحته ليست كريهة وبعضه رائحته كريهة، الرخيص أظنه رائحته كريهة، نعم، والغالي ليست رائحته كريهة، نعم، نسبي، على كل حال كل شيء نسبي، نعم، ريح الورد مؤذن في الجعل وريح العذرة يكيف عليه، نعم، فالأمر نسبي. على كل حال عامة الناس تؤذيهم رائحة الدخان في أكثر الأحيان. فإذا علم هذا الرجل أن فيه رائحة تؤذي المصلين فإنه لا يحل له أن يؤذيهم ويأتي إليهم. واضح؟ وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهو أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محروما من صلاة الجماعة ربما يكون هذا سببا في توبته منه، في توبته منه. وهذه مصلحة قد تكون ملاحظة بالنسبة لشارب الدخان. طيب، من فيه جروح منتنة، وأنا أخبركم بأنه فيما مضى يكون في الإنسان جروح منتنة لأن المطهرات ما هي موجودة والمستشفيات غير موجودة، حتى أن بعضهم من حين ما يقبل عليك وفي هذا الجرح تتقزز تكره رائحته، هل يعذر أو لا؟ نعم هذا يعذر، هذا يعذر، لكن لا نقول عذر كعذر المريض وشبهه إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفا من ازدياد ألم الجرح، لأن الروائح أحيانا تؤثر على الجروح تزيدها، فهذا يكون معذورا ويدخل في قسم المرضى. المهم خلاصة الباب هذا أو الفصل أن هذه الأعذار تسقط وجوب الجماعة، ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ولكن طرأت له هذه الأعذار فإنه يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما من تأذى الناس به فإنه لا يعذر كما يعذر المريض فلا ينال الأجر، لكنه يمنع دفعا لأذى. إيه؟ نعم يكور الليل على النهار تكوير. إيه نعم، بس إن ما هي كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة، إلا أنها يقولون من جهة الشمال من جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء، يعني بيضوية ما هي كروية 100% بيضوية. كيف ما نسلم؟ هذا لو ينكر أحد ضحك الناس عليه. الآن لو تقوم من جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة ما تجد شيئا يردك، لكن لو تروح من الجنوب إلى الشمال تجد شيئا يردك وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل إليها أحد. نعم ها؟ من أنا ودي نسأل أعرف بكل عندي إلمام بكل العلوم حصل لكن ما يحصل. نعم اي نعم،
لكن مثلا في رمضان يعني عند الفطور يعني كثير يدعي انه محتاج للطعام.
اي نعم هذه استمعوا يا جماعه، يقول بعض الناس في رمضان اذا افطر او في الصيام مطلقا اذا افطر فانه يتعشى عند الفطور، فهل يعذر؟ اذا كان نفسه تتوق الى ذلك وينشغل قلبه يعذر، لانه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل أن لا يتعشى، لأن كون المعدة خالية ثم يأتيها الطعام على وجه الشبع في آن واحد ليس من المستحسن طبا. ما أدري رشاد معنا؟ الحمد لله. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات ومن الماء ومن القهوة ثم يطلع لصلاة المغرب. نعم محمد.
هل
نقول لأحد الجماعة أن يقطع الصلاة على الصلاة؟
قياساً على مدافع
ركبتين. طيب إذا قطع الصلاة وقال يا صبيان لا تلعبوا
ينتظر يا شيخ ما يصلي
يعني يترك الصلاة مرة.
نعم.
والله هذه قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية مثل ما يوجد في بعض المدارس الآن، يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة من أجل الرعاية للطلبة، فهذا له وجه. لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك من الناس، إلا أن يوكل إليك الأمر. اي نعم. طيب هل فيه أحد يمكن أن يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الصغار من الأصل؟ ما ندخلهم؟ والله ما أدري، تحتاج إلى تأمل. نعم.
لو كان هناك مرضى مثل معذورون في مستشفى، هل يلزم فيه الغرفة يصلي جماعة؟ يستطيع النزول؟
نعم. هذه سؤال مهم. يقول إذا كان هناك مرضى في مكان واحد، وقلنا لا يلزمكم حضور الجماعة، فهل يلزمهم أن يقيموا الجماعة في مكانهم؟ أو لا يلزمهم؟ الظاهر أنه يلزمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وصلي. وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر أنه يلزمهم، تلزمهم الجماعة، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور إلى المسجد. وآدم ها؟ يخاف على نفسه يعذر إذا كان يخاف على نفسه. أما إذا كان البلد أهلها متزنون، يعني ما فيهم مثلا تهور في السياقة، سياقة السيارة، فهم عليه.
إذا كان يستطيع أن يزيل روائح من فمه مثلا، ما يتلثم أو يضع مثلا روائح طيبة، هل نقول يجب عليه ذلك؟
إيه نعم، يجب عليه، لأن إزالة المانع واجب.
يلزمه
جماعة، لأنه هو دفع لأداه، فإذا كان حصل ما يزيل الأداه وجبت على الجماعة. ها؟
هل هجر الجماعة أو إمام المسلمين؟
هل
إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل، أنت تسقط الجماعة؟
ماذا تقولون؟ يقول إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين.
أيها الإخوة في الله، نتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.